بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أسلفنا الحديث حول الواجب الأول من واجبات حج التمتع، وهو الإحرام لحج التمتع من مكة. وبقي علينا فيما يرجع إلى هذا الواجب أن نذكر جملة من الروايات التي ترتبط بهذا الواجب. فقد ذكرنا فيما تقدم أنه أن الواجب من التلبية هو التلبيات الأربع لمرة واحدة، ولكن يستحب تكرار التلبية والإكثار منها، سيما بعض التلبيات، التلبيات التي وردتنا في رواية واحدة تلبيات كثيرة: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، إلى فوق العشر تلبيات. بعض هذه التلبيات أفضل من بعض. في الرواية بعد أن قال الإمام عليه السلام: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع، قال: وهي الفريضة، وهي التوحيد، قال: وبها لبى المرسلون، أي بهذه التلبيات الأربع. المرسلون طرا رسول الله ومن قبله كلهم لبوا بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره. ثم قالت الرواية: وأكثر من ذي المعارج، اللي هي لبيك ذا المعارج لبيك. لماذا؟ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، لبيك ذا المعارج لبيك. في الرواية، في رواية أخرى كما في الكافي الشريف بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مر موسى النبي بصفاح الروحاء على جمل أحمر، خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك. هذه التلبية ارتبطت بموسى النبي على نبينا وآله وعليه السلام: لبيك يا كريم لبيك. فالواحد منا يتكل على كرم الله سبحانه، مهما فعل مهما عمل هو يؤمل في كرم الله سبحانه. تقول الرواية أيضا: ومر يونس بن متى بصفاح الروحة على نفس الطريق، وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك. وكل منهم يتكلم بأي شيء بوضعه. يونس مر ببلاء وأصابه كرب، وكربه ليس بالقليل، فلذلك لجأ إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذه التلبية: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك. تضيف الرواية تقول: ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبيك. طبعا في الرواية تقول: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، طبعا لا تقول كما قال عيسى عليه السلام إذ لا أب له، والوارد هو هذا: لبيك عبدك. طبعا فيما يرجع إلى المرأة تقول: لبيك أمتك وابنة عبديك لبيك. لا تتقيد بهذا اللفظ، اللفظ إذا كان لرجل حينئذ يقرأه الرجل كما هو، وإذا قرأته المرأة حينئذ ماذا؟ تقرأه بما يخصها. فعيسى عليه السلام في هذه الرواية يقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبيك. أخيرا تقول الرواية: ومر محمد صلى الله عليه وآله بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك. أيضا في نفس الكافي عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد الله عليه السلام وهو محرم، رأى الصادق عليه السلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول: لبيك في المذنبين لبيك. هذا الإمام المعصوم عليه السلام، ورغم ذاك يحشر نفسه في زمرة المذنبين، وهو وإن لم يأتي ذنبا ولكن مهما عمل الإنسان ومهما كاثر من العمل الصالح إلا أنه يرى نفسه مقصرا فيما بينه وبين الله سبحانه، وبذلك يكون مذنبا، فما بال من بالفعل كان مذنبا. فحري بمن هو مذنب بالفعل لا بمن هو مقصر، حري به ماذا؟ أن يقول مثل هذه التلبية: لبيك في المذنبين لبيك، يعترف لله تبارك وتعالى بأنه أذنب، أذنب وقصر وتراخى في حق الله تبارك وتعالى. من الأمور التي لا بد أن نلتفت إليها بعد أن نحرم، بلا فرق بين أن يكون الإحرام لعمرة التمتع أو لحج التمتع، أن نلتفت إلى هذه الأمور التي لفتنا إليها الصادق عليه السلام، كما في الرواية الصحيحة يقول: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير. يعني لا يكون حالك بعد الإحرام كحالك قبل الإحرام، أنت في حال أخرى بعد أن تحرم، لابد بعد أن تحرم أن تلتفت إلى أنك في نسك، وأن لهذا النسك متطلباته، من ضمن متطلباته أن تتقي الله تبارك وتعالى. قلنا فيما تقدم أنت في شهر حرام من جهة، وفي بلد حرام، وستنزل إن شاء الله في مشاعر حرام، ووضعك أيضا أنت محرم، أي ثلاثة أشياء ضعها في اعتبارك. فهل يكون حالك مع عدم وجود هذه الحال من زمان ومكان وصفة كحالك عندما تكون بهذه متلبسا بهذه الأمور الثلاثة؟ لا يكون ذلك. إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير، حتى إذا كنت معتادا للكلام الكثير في الإحرام لا بد أن تقل من الكلام. فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير. كلام الزائد وفره لمثل التلبية والمكاثرة منها. رواية أخرى أيضا في التلبية وتعطينا رجاء في الله تبارك وتعالى عندما نحرم، ملتفتين إلى صدقنا في ماذا؟ في تلبيتنا لله تبارك وتعالى كما أسلفنا أمس في الرواية عن الرضا عليه السلام أن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. عش الصدق مع الله تبارك وتعالى، عندما تلبيه ستتوفر على هذا الثواب، ستخرج من حج بيت الله تبارك وتعالى ببراءة من النار. لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. أكتفي بهذا المقدار فيما يرجع إلى الإحرام وأنتقل إلى الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، وهو الوقوف بعرفة. وليس المراد من الوقوف سواء فيما يخص الوقوف بعرفة أو ما يعمه والوقوف بالمشعر، ليس المراد من الوقوف هو الترجل على القدمين، بل المراد من الوقوف هو الكون والتواجد في المكان. وإنما سمي وقوفا لأنه بعد حركة، لأن أنت كحاج ستأخذ حركة تبتدئ بمكة وتنتهي إلى مكة، حركة أشبه بالدائرية. فعندما تحرم يطلب منك أن تخرج من حرم الله سبحانه إلى أين؟ إلى عرفة، ومن عرفة تصير إلى المزدلفة، ومن المزدلفة تصير إلى منى، ومن منى تصير إلى مكة. هذه الحركة، هذه الدائرية التي فيها في الأخير تنتهي إلى الدخول إلى حرم الله، تؤمر بالخروج من حرم الله ثم يؤذن لك في أن تدخل إلى حرم الله، سيما المسجد الحرام من بين الحرم، مكة فالمسجد الحرام من بين الحرم. هذه الحركة خروج ثم دخول يعبرون عنها بأنها أشبه بالمحطات أو الأبواب للدخول على الملك العظيم وهو الله تبارك وتعالى. ترون من رسوم الملوك إذا ما أراد أحد أن يدخل عليهم باب إثر باب، ويقف عند كل باب. أيضا أنت حتى تدخل إلى حرم الله بعد أن تخرج منه مطلوب أن تتوقف عند أبواب، واحدة من هذه الأبواب هو عبارة عن عرفة، تتوقف تأخذ أهبتك للدخول إلى الله، إلى حرم الله وإلى الله تبارك وتعالى، كما ورد ذلك في بعض الروايات. بأن الله تبارك وتعالى، الآن فات علي نصها، بأن الله تبارك وتعالى يأمر عباده بأن يخرجوا من حرمه. فإذا صاروا إلى عرفات، طبعا عرفات جغرافيا خارجة عن الحرم، ليست من الحرم، نعم منى ومزدلفة كمكة من الحرم، ولكن عرفة ليست من الحرم، يأمرهم بالخروج ويقفوا بهذا الباب يتضرعون إليه كيما يفتح لهم الباب. يفتح لهم الباب متى؟ عند غروب الشمس من يوم التاسع. ثم لا يصيرون إلى ماذا؟ إلى مثلا إلى مكة، وإنما يصيرون إلى المزدلفة. ليش؟ لأنه دون مكة، بل دون منى التي هي قبل مكة حجاب، فيدخل في حجاب بعد حجاب، كأنه محجوب عن الدخول إلى ماذا؟ إلى المسجد الحرام أو إلى مكة، إلا إذا مر بهذه الأبواب. فيوقف عند كل باب يتضرع إلى الله تبارك وتعالى كيما يفتح له الباب. فإذا أول الأبواب التي يقف بها هي عبارة عن عرفات التي هي خارج الحرم. فإذا الوقوف مأخوذ من التوقف بعد الحركة، لأنه في حركة، تبتدئ بالبيت أو تبتدئ بمكة وتنتهي بمكة، فيها نوع من التوقفات. فإذا هذا فيما يخص الوقوف. لذا لا فرق في الوقوف بين أن يقف بعرفات ويكون مترجلا، أو أن يكون جالسا، أو أن يكون مستلقيا، ولا فرق بين أن يكون مستيقظا وأن يكون نائما. المهم أن يتواجد في عرفات ما بين الحدين، ما بين زوال الشمس من يوم التاسع إلى غروبها، أن يكون في هذه المدة في عرفات. طبعا هذا الوقوف لا بد معه من النية، لأنه عمل عبادي من ضمن المركب العبادي، وهو مركب الحج، فلا بد أن يضيفه إلى الله تبارك وتعالى، فينوي هكذا نية: أقف بعرفات لحج التمتع، وإذا كانت الحجة هي الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. فإذا يضيف هذا العمل وهو الوقوف، يضيفه إلى الله تبارك وتعالى. من حيث الوقت للوقوف بعرفة مبدأ وله منتهى. من حيث الوقت، من حيث المبدأ كما ذكرنا في نية الوقوف، أقف بعرفات، البعض يقول من، لا داعي إلى أن تقول من الزوال، من وقت تلفظك أنت ماذا؟ أنت تنوي الوقوف. لكن متى أوقع هذه النية؟ متى أوقع نية الوقوف؟ طبعا بإمكانك أن توقعها مع أول الزوال، وبإمكانك أن تؤخرها. مقدار التأخير، الفقهاء يذكر بعضهم بأن مقدار التأخير هو مقدار أن تأتي بالظهر والعصر جمعا، لأنه في يوم، في بالنسبة إلى صلاة الظهرين في عرفة يلزم الجمع بين الظهرين، الظهر والعصر بأذان وإقامتين، يعني حتى النوافل، نوافل الظهر عفوا نوافل العصر لا تأتي بها متوسطة بين الظهر والعصر، بل إذا أردت أن تصليها تصليها متأخرة عن الظهرين، فتصلي الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا، وهذا الجمع بين الظهر والعصر ماذا؟ عزيمة من موارد التي يجمع فيها بين الظهر والعصر، هو هذا المورد. وكذلك بالنسبة إلى صلاة العشاءين ليلة العاشر بالمزدلفة، فإنه يصلي أيضا المغرب والعشاء جمعا، فلا يصلي نافلة المغرب بين بعد صلاة المغرب، وإذا أراد أن يصليها يصليها بعد العشاء، نافلة المغرب تؤخر عن العشاء، فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء، ثم إذا أراد نافلة المغرب والعشاء يصليهما أو يصليها بعد صلاة العشاءين. فإذا هذان موردان يجمع فيهما بين الصلاتين بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. فإذا المدة التي يمكن أن أؤخر فيها نية الوقوف بعرفة هو مقدار الإتيان بصلاة الظهر وصلاة العصر جمعا. بعض الفقهاء يقول مقدار الإتيان بصلاة الظهر وصلاة العصر مع مقدمات هذه الصلاة، مثلا من الوضوء ما شاكل، البعض حتى بمقدار الاغتسال وصلاة الظهرين. بعض الفقهاء يذكر بأنه تؤخر نية الوقوف، لك أن تؤخر نية الوقوف بعرفة لمدة ساعة، يعني بعد ساعة تنوي الوقوف. نحن حتى أنت مرة يكون المكلف لوحده فيراعي تكليف نفسه بحسب رأي مرجع، لكن حيث يكون في ضمن مجموع في هذه الحالة يعني دفعا للتشتيت في أداء هذه الوظيفة وحتى لا يفوت الوقوف، خصوصا إذا أدى إلى تفويت جزء من الوقوف، فلذا نحن ملتزمون عمليا بأن نوقع نية الوقوف مع أول الأذان، يعني بعد الأذان مباشرة، بعد أن يؤذن ننوي، خصوصا ونحن في ماذا؟ في نفس عرفات، لا أن خارج عرفات ثم ندخل إلى عرفات، نحن في عرفات من ليلة التاسع، نحن في عرفات ونصبح في عرفات إلى أن يأتي وقت الزوال. فنتهيأ إن شاء الله للصلاتين قبل الزوال، صلاتي الظهر والعصر، فلا يرفع الأذان إلا ونحن جاهزون لصلاة الظهر والعصر، يرفع الأذان بعده وبصورة جماعية نأتي بنية الوقوف بعرفات. فالمأمول من الإخوة والأخوات حتى إذا كانت لهم حاجة إلى المرافق الصحية يكون ذلك ماذا؟ قبل وقت الظهرين بشكل كافي، حتى إذا ما رفع الأذان يكونون في ماذا؟ في نفس مكان أداء الأعمال إن شاء الله من الصلاة وما بعدها، حتى إذا ما فرغ المؤذن من الأذان مباشرة وقبل أن نقيم إلى صلاة الظهر نأتي بنية الوقوف بعرفة. هذا فيما يخص المبدأ، مبدأ الوقوف، وأنه مع أول الزوال أو بعد ساعة أو بعد أصداء الصلاة، صلاتي الظهر والعصر جمعا. وأما من حيث المنتهى، فمنتهى الوقوف بعرفة إلى الغروب، لذلك تقول أقف بعرفات إلى غروب الشمس، أقف بعرفات لحج إلى غروب الشمس، أو من الزوال إلى غروب الشمس لحج التمتع إلى آخره. ما هو المراد من الغروب؟ الفقهاء يريدون من الغروب هذا الغروب الظاهر الذي هو عبارة عن استتار القرص، بمجرد أن ينزل قرص الشمس عن الأفق هذا الغروب الذي هو الغروب العرفي ماذا؟ ينتهي وقت الوقوف بعرفة. نعم بعض الفقهاء كالشيخ زين الدين عليه الرحمة بالخصوص يرى بأنه يمتد إلى وقت الصلاة، يعني إلى الغروب الشرعي، فلذلك نحن لا نبارح أرض عرفات إلا بعد أن يدخل وقت الصلاة، وإن كنا نؤجل الصلاة كما هو مستحب نؤجلها إلى المزدلفة، يستحب تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المزدلفة، حتى لو اتفق أن تأتي بصلاة العشاءين بعد ثلث الليل لا بأس في ذلك، ولا تقدم صلاتي المغرب والعشاء في نفس عرفات. فإذا من حيث المنتهى ينتهي الوقوف بالغروب، فلا يسوغ للمكلف أن يخرج من عرفات قبل الغروب، لا يسوغ له، لا يجوز له ذلك. ويترتب عليه لو أنه خرج من عرفات من غير رجوع يترتب عليه الكفارة أيضا، ولا حاجة إلى ذكرها. نعم. أمر آخر يرتبط بالوقوف أن وقته كما تعرفون هو يوم التاسع، لذا وظيفة المكلف لما كان هذا الفعل مربوطا باليوم التاسع أن يتحرى رؤية الهلال أما بنفسه أو بغيره. طبعا يتحرى رؤية الهلال مع أول الشهر، فمرة يتحرى فيرى ومثلا على تقدير أن يثبت الهلال عند قاضي الديار يكون موافقا، مرة يكون مخالفا، يعني مرة يكون ما حكم به قاضي الديار موافقا للموازين عندنا، مرة يكون مخالفا للموازين عندنا. مرة يكون مخالفا للموازين عندنا. طبعا فيما يرجع إلى حكم قاضي الديار في هذه في هذا العام بالنسبة للموازين عندنا ليس متطابقا مع الموازين عندنا، ولكن البحث في هذه النقطة أنه هذه المخالفة إلى أي حد؟ هل هي بحد نقطع بعدم الموافقة للواقع أو نحتمل فيها عدم الموافقة إلى الواقع؟ يعني نحتمل الموافقة ونحتمل المخالفة للواقع، هي لم تتجاوز أن تكون ماذا؟ مخالفة احتمالية، وإلا يمكن في ماذا في الواقع أن يكون الهلال كما حكم به قاضي الديار تماما. لذا وظيفة المكلفين أن يقفوا مع وقوفهم بدون أي إشكال، إلا من مقلد السيد السيستاني فإنه حتى مع احتمال المخالفة يحتاط بعدم صحة الوقوف. لذا مقلد السيد السيستاني بالخصوص ومقلد مشايخ البحرين الثلاثة الشيخ يوسف الشيخ حسين والشيخ عبد الله، هؤلاء في هذه المسألة مسألة كفاية الوقوف مع العامة في يوم التاسع عندهم يعدلون في هذه المسألة إلى من يصحح لهم وقوفهم في هذه المسألة فقط. فمقلد السيد السيستاني بإمكانهم مراجعة، وحتى مقلد المشايخ الثلاثة في هذه المسألة يمكن أن يرجعوا في تصحيح وقوفهم إلى مثل السيد الزنجاني أو الشيخ الوحيد الخراساني أو الشيخ الفياض، واحد من هؤلاء، لأنهم متوافقون على ماذا؟ أو السيد القائد متوافقون على صحة الوقوف مع كون المخالفة بنحو الاحتمال. يعني في مقام العمل ماذا أصنع؟ والله أنا أقف اعتمادا على فلان، اعتماد أقف معهم، والذي يصحح لي وقوفي معهم هو أني رجعت في هذه المسألة إلى فلان، أنا عملت طبقا لرأي فلان، عدلت عن مثل السيد السيستاني أو هذا الذي أقلده من مشايخ البحرين الثلاثة إلى مثل هؤلاء الأعلام، وبالتالي يصح العمل إن شاء الله. فيما يرجع إلى الوقوف بعرفة، الموظف بامتياز من قبل الشارع في الوقوف بعرفة هو الدعاء والمسألة. لذلك ورد في الرواية حتى فيما يخص هذا الجمع بين الصلاتين، يعني لماذا هذا الاستعجال أن تجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين؟ موجود لتفرغ نفسك للدعاء، المطلوب هو الدعاء. في الرواية فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان وإقامت بأذان واحد وإقامتين. ثم قالت وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة. الشيء الطبيعي فيما يرجع إلى صلاة الظهرين بقي بنحو الاستحباب أو أنه مثلا رخصة أنك تصلي الظهر بعد أن تصلي نافلتها، نافلة الظهر، ثم تؤخر العصر اللي هو التفريق بين الصلاتين، تؤخر العصر ولو ما إلى ما بعد ساعة مثلا، هذا. وإذا لم تؤخر على الأقل تصلي مثلا نافلة الظهر ثم تصلي الظهر ثم تصلي نافلة العصر ثم تصلي العصر، فيكون العصر لا محالة مؤخرة. في يوم عرفة الرواية تعبر بأنك، تعبير الرواية تماما، تعجل العصر. تعجيل العصر لا بمعنى أنها أنك تقدمها على الظهر، بل بمعنى أنك ماذا، بدل أن تؤخرها إلى مثلا ما بعد ساعة، أنك لا، هذه الساعة تلغيها، أو بدل أن تؤخرها إلى ما بعد النافلة، لا، تلغي النافلة فتقدمها مع ماذا، مع الظهر ملتصقتين بأذان وإقامتين. لماذا هذا الصنيع؟ وكم يأخذ يعني؟ مع ذلك كل قطعة من قطعة، كل قطعة زمانية ما بين زوال الشمس إلى غروبها قطعة مهمة للدعاء والمسألة. لذلك نقول يا إخوان، في يوم عرفة البعض مثلا يهتم بدعاء الحسين، فإذا قرأ دعاء الحسين كأنه فرغ من كل شيء. لا، لم تفرغ من شيء، مو خلاص بمجرد أقرأ دعاء الحسين انتهى الموضوع. ما بين قراءتك لدعاء الحسين عليه السلام إلى غروب الشمس يوجد الوقت الكثير، فحاول استثمار هذا الوقت، كل قطعة إلى ما قبل الغروب حاول أن تستثمرها في الدعاء والمسألة. إذن الموظف في هذا اليوم، في يوم عرفة، في أرض عرفة، بدرجة كبيرة يعني بامتياز توظيفه، هو عبارة عن الدعاء والمسألة لا سائر العبادات. وقد أسلفت لكم أنه وإن كان يستحب الصيام في هذه العشرة، هذه العشرة الأيام ما عدا يوم العاشر طبعا، يستحب العاشر يوم عيد، يستحب حتى في يوم التاسع، ولكن على تقدير ما إذا كان الدعاء، ما إذا كان الصوم يضعفني عن الدعاء، في هذه الحالة يعود الصوم مكروها في حق المكلف، مكروه. من الأيام التي يكره صيامها صيام يوم عرفة للناس، بل حتى لغير الناس يكره صيام يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء. فإذا هذا اليوم يوم دعاء ومسألة كما عن الصادق عليه السلام. زين، أيضا فيما يرجع إلى هذا اليوم وأنه يوم دعاء ومسألة، في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام واجتهد، اجتهاد في العبادة يعني، فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع. الشيطان شطارة ستظهر عندما يذهلك عن الدعاء في يوم عرفة. يعني من يغلب على يوم عرفة الشيطان هو المنتصر. الرهان في يوم التاسع على أن ماذا؟ على أن لا تنصرف عن الدعاء والمسألة، وإلا فأنت مغلوب. وإياك، تتمة الرواية، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، والناس رايحين جايين ولا بتخلص هاي السالفة. إذا كان بناءك ما يمر أحد إلا تشوفه وتتعرفه ما بيخلص هذا الشيء. وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك، ما عليك إلا من نفسك، ما عليك، كل واحد في شأنه. حتى إذا ما رأيت الآخرين بأنهم ينشغلون بمثل هذا لا تنشغل بمثل هذا، إلهو. حتى إذا مثلا مكان بحيث تكون في ماذا، محل مرور للآخرين يرونك، حاول أن تكون في موضع بحيث ماذا، لا يرونك، تكون ماذا، أشبه بالمغفول عن، إذا اتخذت لك موضعا بحيث اللي يمر ما يغفل عنك ما يشوفك. في الرواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا حيث تكون مشتغلا بالدعاء منصرفا إليه مقبلا قبل نفسك، في الرواية قال: ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. تريد أن يكون الشيطان بالنسبة إليك مدحورا متصاغرا مغتاظا أيما غيظ، أقبل قبل نفسك وانصرف إلى الدعاء والمسألة. يذكر الشيخ زين الدين عليه الرحمة في كلمة التقوى فيما يرجع إلى الدعاء ولمن أدعو، قال: يستحب للإنسان أن يكثر في الموقف وفي غيره، في موقف عرفة وحتى في موقف المزدلفة. البعض أيضا كما أنه فيما يرجع إلى موقف عرفة بعد أن يقرأ دعاء الحسين يقول فرغت، أو البعض بعد أن يفرغ من الموقف في عرفة حتى لو شغله بالدعاء هذا الموقف وما بعد دعاء الحسين يقول فرغت. لا، ما فرغت، موقف عرفة له ماذا؟ حظوته من الدعاء، وأيضا موقف المزدلف له حظوته من الدعاء. ليلة عبادة، ليلة العاشر، وما أدراك ما ليلة العاشر. فإذا لابد أن ينصرف العبد في هذه الليلة إلى العبادة، إلى التهجد، إلى الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إذن الشيخ يركز على هذا الأمر: يستحب للإنسان أن يكثر في الموقف وفي غيره من المشاعر والمواطن، يستحب له أن يكثر من الدعاء والاستغفار لأبويه ولأولاده، لأبويه ولأولاده ولأرحامه ولإخوانه المؤمنين، ويسمي من يتذكره منهم بأسمائهم من الأحياء والموتى، ولا يختص ذلك بعدد معين، يعني مو بس 40 مثل مثلا عندما تريد مثلا في الوتر تستغفر 40، لا، مو محصور في عدد، وأن يختار ذلك على الدعاء لنفسه، يدعو لغيره مؤثرا لهم على نفسه أيضا. هذا الإيثار مطلوب سيما في هذا الموقف، يعني بصورة عامة عندما تريد أن تدعو في الموقف في غيره أنه ماذا؟ تؤثر الغير على نفسه، وليس هو إيثارا في الحقيقة والواقع، وإنما هو أجلب إلى ماذا؟ إلى استجابة مسألتك. كيف؟ اسمع هذه الرواية. في الخبر عن إبراهيم بن أبي البلاد أن عبد الله ابن جندب أحد أصحاب الإمام الصادق، بل أحد من نالته عناية الصادق عليه السلام، توجد وصية من الإمام إلى ابن جندب: يا ابن جندب، يا ابن جندب، هو هذا محل من نال عناية الإمام عليه السلام. أن عبد الله ابن جندب قال: كنت في الموقف، فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب، أحد أصحاب الصادق أيضا، فسلمت عليه. هذا ابن جندب يقول: رأيت إبراهيم بن شعيب، سلمت عليه، وكان مصابا بإحدى عينيه، واحدة من عينيه ذاهبة، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، هي الصحيحة ذيك رايحة. فقلت له، يعني مشفقا عليه: قد أصبت بإحدى عينيك، وأنا والله مشفق على عينك الأخرى، فلو قصرت من البكاء قليلا. قال: لا والله يا أبا محمد، يخاطب عبد الله بن جندب، لا والله يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة. عجيب، هيا حين انتهى الموقف يقول: ما دعوت لنفسي بدعوة، ليش؟ فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني، مو إخواني ولاد أمي وأبي، لا، إخواني المؤمنين. قال: دعوت لإخواني، فإني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثله. هذا إيثار لا مو إيثار؟ مو إيثار، هذا أحظى الداعي. عندما تؤثر الآخر أن تتنال أكثر مما إذا دعوت لنفسك. يقول ولك مثله. وقدر أيضا بأنك قد تدعو إلى نفسك فلا يستجاب، ولكن إذا رفع ماذا الدعاء عنك الملك أدعى إلى أن يستجاب لك مما إذا دعوت لنفسك. يقول عبد الله فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي، لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. سيما أيضا يعني دعاء ملك من جهة ودعائي لنفسي من جهة، هذا في الميزان دعاء الملك ماذا أقرب للإجابة. هاي أمر. أمر آخر لك مثله، ويوجد ما هو أعظم من ذلك فيما يرجع إلى ماذا؟ فيما يرجع إلى مضاعفة الاستجابة أو مضاعفة الأجر والثواب. خذ هذه الرواية كما في كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي عليه الرحمة بسنده عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه في ظهر الغيب ناداه ملك من السماء الدنيا، أول سماء، سبع سماوات من السماء الدنيا يعني السماء الأولى، يا عبد الله، هاي بعد أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، ولك 100,000 ضعف مما دعوت. وناداه ملك من السماء الثانية يا عبد الله ولك 200 ضعف مما دعوت. وناداه ملك من السماء الثالثة يا عبد الله ولك 300,000 ضعف مما دعوت. وناداه ملك من السماء الرابعة يا عبد الله ولك 400,000 ضعف مما دعوت. وهكذا 400 في كل سماء ملك يختلف عن الملك الآخر، 400 500 600 700 إلى السماء السابعة بعد إذن. ثم يناديه الله تعالى أنا الغني الذي لا أفتقر، لك يا عبدي 1,000,000 ضعف مما دعوت، 1,000,000 يعني. بعد هذا هل ترى نفسك إذا دعوت لنفسك أنصفتها أو أنك ماذا حرمتها؟ في الواقع حرمتها إذا دعوت لنفسك، إذا آثرت نفسك بالدعاء في هذه الحالة كأنك حرمتها، حرمت نفسك من هذا الأجر، حرمت وقد تحرم نفسك حتى من الإجابة. طبعا يا إخوان لا بد أن لا يغيب علينا ونحن في صعيد عرفة بأن إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف يحضر الموسم بعرفة. يعني أنت في بلدك قد لا تعلم بأن الصاحب معك على هذا الصعيد أو لا، في بلدك أو ليس في بلدك. وحتى وأنت الآن في مكة تقول لعل الإمام في مكة لعل الإمام في غير مكة، لكن الروايات تذكر بأنه في الموسم يحضر عرفة. فأنت في الصعيد بعرفة تقول معي إمامي عليه السلام قريب منك جدا. في الرواية كما في كتاب إكمال الدين للصدوق عليه الرحمة بسند معتبر عن محمد ابن عثمان العمري عليه الرحمة قال سمعته يقول، هذا عبد الله بن جعفر الحميري ينقل عن محمد بن عثمان العمري الذي هو السفير الثاني للصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول الحميري سمعت العمري يقول والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم. طبعا احنا شو شلون؟ قال يا ويرونه، أنت أيضا تراه لكن لا تعرفه. فإذا هو حتى لو انقطع عنك كما يقول ليس انقطاع، ماذا انقطاع بحيث لا تتواجد معه، على ما يعبرون انقطاع معرفة لا تعرفه. هي مثل واحد عاشرة فترة، ها هذا فلان، ايه هذا فلان اللي انت ما كنت، اي والله انا دائما اشوفه، ترى انت عايش كالامام هكذا نحن، سيما في الموسم يمكن تمر به يمر بك تسلم عليه يسلم عليك، ترى تبتسم له يبتسم له، هي كله ممكن في الموسم، في الموسم بصورة عامة. والله إن صاحب هذا الأمر، نعم والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. ولكن الهم الكبير ماذا؟ وقلنا فيما تقدم، لأنك لا تنشغل بالناس ولا بالنظر إليهم، وأقبل قبل نفسك، تمام. يقول واحد قد يأتي على ذهن الواحد بأني خلنا أنظر لعل عيني تكتحل بالنظر إلى الإمام. المهم جدا أن ماذا؟ أنك تكون محل نظر الإمام عليه السلام، حتى لو كنت مقبلا قبل نفسك. اشتغل، اعمل بوظيفة تجاه الإمام عليه السلام، قد تنال من خلالها ماذا؟ نظرة عناية ولطف من الإمام عليه السلام. لذا المهم ما هي وظيفتنا في موقف عرفة تجاه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الوظيفة تجاهها بدرجة كبيرة، طبعا الصدقة ستتصدقون إن شاء الله يوم عرفة، هذه الصدقة بدرجة أولى، قل عن إمام زمان وعن شيعته، وبعدين اذكر نفسك وأرحامك وماذا ومن يعنيك شأنه، اذكره، بس ابدأ بإمام زمانك. أي واحد، اثنين الدعاء له بتعجيل الفرج. في الرواية الصحيحة في كتاب الإكمال التي هي رواية أحمد بن إسحاق القمي عليه الرحمة، فيها هي رواية عن العسكري عليه السلام، يقول فيها أحمد بن إسحاق بأن الإمام العسكري يقول، طبعا كان الإمام الحجة يومها طفلا صغيرا، يقول والله، العسكري يقول والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة. طبعا أي هلكة؟ هلكة على مستوى ماذا؟ على مستوى الدين، ضلال يعني. لا ينجو فيها من الهلكة يعني لا ينجو فيها من الضلال إلا من ثبته الله على القول بإمامته بعد ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. فأنت في منجات من الهلكة ومن الضلال حيث يثبتك الله تبارك وتعالى على القول بإمامته وأن توفق للدعاء له بتعجيل فرجه. لذا بعضهم كان يدمن على الدعاء للصاحب، وليس الإدمان من الضروري أن يكون بهذا الدعاء المعروف اللهم كن لوليك، لا، دائما ادعو له، ما إن تريد أن تدعو حتى في قنوتك للصلاة قدم إمام زمانك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي آل محمد، هذا تبدأ به، ثم تأخذ في الدعاء لنفسك، بالتالي تكون ماذا؟ ضمنت ماذا؟ هاي الشق الثاني وهو التوفيق للدعاء بتعجيل فرجه. وقد يشفع لك في أن يثبتك الله على القول بإمامته، لأنه في الأخير يا إخوان دعاؤك لإمام زمانك سيعود عليك بثمار كثيرة جدا. أنا الآن لو اطلع واحد منكم على أني دعوت له، أنا واحد منكم يعني أني دعوت له، اطلع بأي نحو اتفق له هذا الاطلاع، طبعا نفسه هذه النفس الكريمة سترى لزاما عليها أن يدعو لي أم لا؟ حتما تكون مو عادل، مو إنصاف، فلان يدعو لي ولا أدعو له، فكيف بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا اطلع وهو المطلع؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي طبعا في الأئمة المؤمنون المطلعون هم الذين يرون أعمالنا هم الأئمة صلوات الله عليهم، وإلا أنا وأنت لا نرى أعمال الآخرين. فإذا ادعو لإمام زمانك عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل حاول أن تخصه بقسط وافر من الدعاء ولو بين لحظة ولحظة، سيما عندما تنفعل نفسك، هاي عند انفعال النفس، عندما مثلا تبدأ في البكاء، عندما ترق النفس، هذه الرقة مطلوب فيها الدعاء، هذه من أهم اللحظات لاستجابة الدعاء عند رقة القلب. حتى أنه في بعض الروايات أن الصادق عليه السلام يذكر له أعد أصحابه بأنه ربما أخذتني هذه الرقة، قال ادعو لي. الصادق يقول لي هذا صادق ادعو لي في هذا. أنت أيضا ادعو لي إمام زمانك في هي مثل هاي اللحظات، لحظات الرقة، آثره على نفسك بالدعاء له وسيعود لك أيضا، وسيدعو لك لا محالة. وفرق بين أن أرفع بلساني هذا العاصي مسألة إلى الله تبارك وتعالى، وبين أن يرفع إمام زماني عجل الله تعالى فرجه الشريف طلبة لازمة لي، لأني قد أرفع إلى الله طلبات أصلا ليست لازمة وليست مهمة، ولعلها لا تفيد، ولعلها في غير صالحي، بينما إمام زماني يختار لي من ماذا ما يصلحني، ما هو أعود علي، ففارق. فإذا حاول أن تكرس الدعاء لإمام زمانك أكثر من الدعاء له عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا واحدة من الوظائف أن تدعو له بتعجيل الفرج كذا، وأيضا الصدقة كما أسلفت. لا بأس أن تأخذ في ندبته صلوات الله وسلامه عليه، دعاء الندبة من الموارد التي يقرأ فيها مثل هذا، كما ذكر السيد ابن طاووس عليه الرحمة أنه يقرأ، ما بتقرأ دعاء الندبة بكاملة، هذه التي فيها ماذا نحو خطاب مع الإمام، خصوصا وأنت هو بمقربة منه وأنت بمقربة منه، حاول أن ماذا أن تخاطبه، يعني هذه اللي يعني مقاطع الرقة في دعاء الندبة لا بد أن تلتفت إليها. مثلا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ المشكلة بأن احنا يا أخوان لا نشعر بحاجتنا إلى الإمام عليه السلام، نحس بكل شيء عندنا، وأن الإمام عليه السلام لن يضيف لنا شيئا، لا، ما شاء الله من النقص ماذا في حياتنا، إلى حد أنه نستفيد من بعض الروايات بأن حياتنا هذه أصلا هي موت بدون الإمام عليه السلام. أين محيي معالم الدين وأهله؟ إحنا في موت بدون الإمام، الذي يعطينا حياة هو الإمام، فقدر بأنك ماذا تطلب لنفسك حياة. تقرأ هذا، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعيدة أو بغده فنحظى، متى نرد مواردك الروية فنروى، متى ننتهل من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر، كن إياك صباح مساء، عزيز علي أن أرى الخلق ولا أرى كل الناس إلا أنت، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ورد تتحدث إلي بنفسي أنت، وهذا الذي ذكرته بأنه ليس غائبا غيبة انقطاع وإنما غيبة معرفة، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، غائب ولكنه حاضر، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. فإذا هذه الندبة مع الإمام عليه السلام من ضمن الوظائف، حتى لو بشكل فردي فيما بينك وبين الإمام تناغيه وتتجاوب معه، وكأنك ماذا معه في أنفاسه صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الموسم بعرفة. أخيرا فيما يرجع إلى أو ما قبل الأخير. يا إخوان، فيما يرجع إلى صعيد عرفة وكذلك فيما يرجع إلى المزدلفة، أنت تطلب من الله تبارك وتعالى، تتمنى عليه براءة من النار، تتمنى عليه ماذا؟ فوزا، تتمنى عليه نجاحا، تتمنى عليه نجاة من عذابه ومن ناره. كن حسن الظن بالله، مو تطلب وأنت تقول قد يستجيب وقد لا، لا لا، كن حسن الظن في الله تبارك وتعالى. أنا عند حسن ظن عبد المؤمن بي، إن خيرا فخيرا. لذلك أمل في الله كثيرا. في الرواية الشيخ زين الدين عليه الرحمة في كلمة التقوى يقول، جاء بها على ماذا؟ على صيغة فتوى، يجب أن يكون الإنسان حسن الظن بالله أن يغفر له ذنوبه ويقضي له حوائجه إذا هو وقف في المواقف وأدى الأعمال. ثم ساق هذه الرواية، ففي الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا؟ قال: هاي السؤال قد أسألك إياه، من أعظم الناس وزرا؟ تقول اللي فعل كذا، والذي فعل كذا، الذي اجترح كذا، اللي ليله نهار في كذا. الإمام يقول، فقال: من يقف هذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين الجبلين، يعني الصفا والمروة، ثم طاف بهذا البيت وسوى صلى خلف مقام إبراهيم، ثم قال في نفسه أو ظن أن الله لم يغفر له، هذا أعظم الناس جرء. قال: هذا أعظم الناس وزرا. جاي حج وهذه نفسك اتجاه ربك سبحانه، ما عندك ظن حسن بالله تبارك وتعالى. يقول: فهو من أعظم الناس وزرا. أمر أخير لا بد أن نستحضره ونحن في صعيد عرفة، حتى تأخذنا الحسرة على أنفسنا، وحتى تجيش نفوسنا بالبكاء على نفس أنفسنا. وأعني بالبكاء على نفسي، يبكي الواحد على نفسه، يتحسر. متى هو في الوضع الطبيعي هالشكل بدون ما يلتفت؟ ما يتحسر على نفسه ولا يبكي حتى، لكن تذكر التالي: واحد، أن الذنب الذي ألممت به فجيعة ومصيبة. هذا خلي في بالك، الواحد قد يفجع في ماله، شوف ذاك اليوم مو بحال، 10 دنانير ضايعة مو بحال، مسه شيء في نفسه أو في ولده أو في أهله، وحتى لما يوصل إلى الفاقد تشوفه مو بحال. لكن أن يعصي الله تبارك وتعالى يمر عادي، ما كان صاير شيء. الإمام عليه السلام في أحد أدعية الأيام: ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام. بأي شيء؟ لا تفجعني في ولدي، لا تفجعني في مالي، لا، بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. فإذا تذكر بأن أي ذنب من ذنوبك هو عبارة عن فجيعة ومصيبة أصابتك، فأنت أحسست بها أو لا، هذا شيء آخر. فهذا لابد أن تتذكر وأنت في صعيد عرفة، حتى تأخذك الحسرة على نفسك وأيضا تبكي على نفسك. تذكر أيضا بأن أي ذنب أرتكبه هو مقدمة لذنب آخر، يعني أرضية لذنب آخر، حتى تتوب من الذنب فلا تصير إلى ذنب آخر. اللهم تب علي حتى لا أعصيك، لأن كل ذنب هو مقدمة لذنب آخر. أيضا تذكر أنك ما دمت على ذنب فهذا قد لا يؤذن لك حتى بأن تستقيم. أكو يقول: أنا أصلي وأصوم الحمد لله. ترى الذنب الذي تقيم عليه قد يحرفك حتى عن أن تصلي أو عن أن تصوم، ما في ضمان. كل واحد: أنا الحمد لله ملتزم بالصلاة، ملتزم بالصوم وخمس، ذنبك الذي تقيم عليه قد يصرفك حتى عن استقامتك. فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. فلذلك هذه آثار الذنب فلا بد أن تستحضرها. فإذا في صعيد عرفة نبكي على أنفسنا، ندعو لإمام زماننا، ندعو لإخواننا، نؤثر غيرنا على أنفسنا، سيما من أوصاكم بالدعاء، هم أحسن الظن بكم في أن ماذا؟ في أن ترفعوا مسائلهم طلباتهم إلى الله تبارك وتعالى، فلا تخيبوهم وقدموهم على أنفسكم. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين. هني سؤال، هل يوم عرفة ممدوح فيه طلب العلم؟ ممدوح في يوم عرفة الدعاء والمسألة، مو طلب العلم. يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، حتى الصلاة حتى الصوم لا يصل إلى أحد. في ليلة القدر مذكور بأنه مذاكرة العلم أفضل من سائر العبادات، لكن بالنسبة إلى يوم عرفة هي مو لاصت إلا هاليوم. هو ما موجه، كأن نوع من المزاحمات، ترى ما بحصل العلم اللي في هذا اليوم. هذا يوم دعاء ومسألة بروايات صريحة في ذلك، هو يوم دعاء ومسألة، وأن يفرغ المرء نفسه لذلك. تفضل. بالنسبة إلى من أقام في مكة مثل الرحلة الأولى ومن قبل الرحلة الأولى، وظيفتهم أن كما أنهم يتمون الصلاة في مكة، أيضا إذا ذهبوا إلى المشاعر، ما بما أنه هي حركتنا إلى المشاعر كلها ليست ماذا، لا تصل إلى حد المسافة الشرعية، فوظيفتكم أيضا إتمام الصلاة. وإذا رجعتم إلى مكة أيضا الوظيفة إتمام الصلاة، فإذا تبقون على التمام إلى أن تخرجوا من مكة. الأولى ثانية، لا ثانية ما بصير أصلا، جيتون إلى جو إلى مكة الرحلة الثانية، وما بينهم وبين الخروج إلى الماذا، إلى المشاعر 10 أيام، ما يمكن أن تضم أيامك اللي في مكة وأيامك اللي في المشاعر، لأنها شنو، ليس محل إقامة واحدة. يشترط في إتمام الصلاة لمن أقام 10 أيام وحدة محل الإقامة، يكون محل الإقامة واحد. والله أنا في مكة وأنا في منى وأنا في عرفات، هذه كلها ببقى فيها 10 أيام، لما لم يكن محل إقامة واحد، ففي هذه الحالة الوظيفة هي القصر في مكة وفي المشاعر وبعد الرجوع إلى مكة أيضا. نعم. شخص واحد، يعني مرة المكلف يقول أنا مطمئن فيما يرجع إلى عدول مثلا مقلدي السيد السيستاني، هو يشترط عند العدول ماذا، إلى الأعلم فالأعلم. مر المكلف ولو بحسب مراجعته بنفسه إلى أهل الخبرة، شخص بأن الأعلم ألف من المراجع، حينئذ يعدل إلى هذا. آخر شخص بأن الأعلم بعد السيد السيستاني باء من المراجع، في هذه الحالة يعدل إلى هذا المرجع. وإن كان يكفيه ما دام متفقون هؤلاء الأربعة الذين ذكرنا أسماءهم من الأحياء، بإمكانه أن يعدل إلى أي واحد منهم ويصح عمله، ما داموا متفقين أنه يجزي الوقوف مع ماذا، مع كون المخالفة مخالفة الواقع احتمالية ففي هذه الحالة أختر أي واحد منهم، سيد الزنجاني، الشيخ الوحيد، السيد القائد، الشيخ الفياض، أي واحد منهم يكفي، ماذا إذا ما رجعت إليه لتصحيح العمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.